السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن بلغنا من هذا الكتاب الذي هو تهذيب ورسالة الشرك ومظاهره إلى الفصل 24، الذبائح والزردات، هكذا عنوان المؤلف رحمه الله. أما الذبائح فبدأ بها رحمه الله وعرفها، نعم، تعريفا صريحا لا بأس من التذكير به، لا بأس من التذكير به. قال رحمه الله: الذبائح جمع ذبيحة، يقال الذبائح، نعم، وهو أيضا بمعنى الذكاء، يقال الذبيحة ويقال التذكية. هذا خلاصة ما قاله المؤلف رحمه الله في معنى الذبائح، ما يذبح من بهيمة الأنعام، وأصل الذبح الشق، والحيوان إذا ذبحته بمعنى شققت حلقه. والذبائح منها ما يكون مشروعا معناه جاءت به الشريعة. الحمد كنت هبطوه طلعوا. منها ما يكون طنقتك معقول معقوله. إذن قلنا الذبائح منها ما يكون مشروعا ومنها ما يكون ممنوعا، وذكر قسمين رحمه الله. ذكر من الذبائح الممنوعة الفرع، وهو كان في الجاهلية، والعتيرة ما يذبحونها في رجب، وكذلك أجنة البحائر والسائب التي يخصون بها يعني الرجال دون النساء، فلا تأكلها النساء. والله عز وجل ذكر منها في القرآن الكريم، وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام، وهو سبحانه وتعالى يذكر عقائد أهل الجاهلية وما تقولوه على الله عز وجل وعلى شريعته. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. إذن هذه قلنا كما تقدم أن ابن عباس قال: إذا أردت أن تعرف جهل العرب فقرأ قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. إذن هذا من أحكامهم التي تحكموا بها. وأما الذبائح المشروعة، المشروعة معناها التي جاءت بها الشريعة أحكاما سماوية نص عليها في شريعتنا، ولا يزال المسلمون إلى اليوم، نعم، مشهورة عندهم، وهي ثلاثة لا رابعة لها: الأضحية معروفة، وما يذبح يوم العاشر من ذي الحجة، يتقرب به المسلمون يوم عيدهم إلى ربهم تبارك وتعالى، والعقيقة أو النسيكة تطلق على ما يذبح للمولود يوم سابعه، وكذلك ما يذبحه الحاج في مكة تقربا إلى الله عز وجل، هدي بالغ الكعبة، نعم. وأما ما يذبح للأضرحة والمزارات والقباب والأولياء والصالحين والجن ونحو ذلك من الذبائح فهي من النسك الذي لم يشرع الله عز وجل، فهو مما لا يجوز، بعضه بدعة وبعضه شرك، نعم. قال رحمه الله من الموضع الذي توقفنا فيه، قال: ما جاء في الذبح لغير الله، ما جاء في الذبح لغير الله، ومقصود بما جاء أي ما جاء من النصوص ومن الأدلة الدالة على حكمه الشرعي، هذا الحكم الشرعي الذي قد يكون محرما، الله عز وجل يحكم عليه بأنه محرم، هذا هو الذي سوف نراه. إذا كان الذبح لغير الله لا نتوقع إلا أن يكون محرما، هذا حكمه الذي نبادر به من غير تفصيل. قال الله تعالى حرمت، وإذا قلنا التحريم فالمراد به ما نهى عنه الشرع، وربما قد ينهى عنه بصيغة لا تفعلوا، لكن هنا نص على التحريم، قال حرمت، والمحرم بمعنى الممنوع الذي لا يجوز، وفاعله عاصٍ لله تبارك وتعالى، خارج عن طاعته، فسق عن أمر ربه. قال عز وجل حرمت عليكم الميتة، الميتة هكذا بالإسكان، وقرأ أبو جعفر في كل القرآن الكريم الميتة، الميتة كل ما جاء من الميتة قرأ الميتة، نعم، وقرأ غيره مواضع بالميتة ومواضع بالميتة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة، بدأ بها الميتة، معناها ما مات خرجت نفسه كلها، نعم، وصار ميتة، كيفما كان سبب موته فإنه محرم لا يجوز أن نأكله في شريعتنا. قال حرمت عليكم الميتة والدم، الدم كذلك لا يجوز أن يؤكل، إن يعمل الإنسان إلى الدم، الدم المسفوح، فيأكله، وربما يأكله بمعنى يتركه حتى يجمد فيؤكل، أو يشربه شربا، نعم، فالله عز وجل حرمه علينا. وأما الدم طبعا الذي يكون في اللحم فلا بأس به، تبع للحم بمعنى ليس واجبا على الإنسان أنه إذا أخذ قطعة لحم أن يغسلها غسلا حتى لا يرى فيها قطرة دم، هذا ليس هو المطلوب شرعا، بل هي وهي تقطر بدمها لا بأس أن تضعها في القدر وتطبخها وتأكلها، إذن هذا الدم ليس هو المقصود، نعم، ولكن لا يجوز كذلك أن تأتي بقطع اللحم وتعصرها من دمها، وتأتي بقطع وتعصرها من دمها حتى يتكون لك الدم وحده فتشرب منه ربما كأس ونحو ذلك، على هذه الصورة لا يجوز أن تأتي بقطع لحم وتعصرها عصرا حتى يخرج من دمها، وتأتي بأخرى وتأتي بأخرى وتشرب دما خالصا، إذن ما لا يجوز تبعا، ما لا يجوز استقلالا، بمعنى يجوز للحم وهو للدم وهو في اللحم أن يؤكل معه، ولكن لا يجوز لك ذلك أن تجمع منه ما تجمع فتشربه دما وحده. إذن قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لحمه شحمه كل ما له، نعم، لحم الخنزير حيوان معروف، نعم، وما أهل لغير الله به، وهذا هو محل الشاهد الذي أراده المؤلف رحمه الله وساق الآية من أجله، وما أهل لغير الله، ما هنا موصولي بمعنى الذي، وما أهل لغير الله به أي ما أهل به لغير الله، فالباحث حرج الجرم متعلق بأهل، نعم، لغير الله أي كان هذا الغير، صنما، جنا، وليا صالحا، أهل أي ذكر اسم الله تبارك وتعالى عند ذبحه، أهل من الإهلال، والإهلال هو رفع الصوت، حتى قيل أنه سمي الهلال بذلك لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم عندما يتراءى لهم ويظهر لهم، وصار ويقال كذلك أهل الصبي أو استهل، بمعنى عندما خرج بكى بصوت، ومن ثم صاروا يقولون للذبيحة عندما تذبح أهل بها، إذن إذا أهل بها لغير الله فلا تجوز، فلا تجوز. قال والمنخنقة اخترقت، معنى خنقها من خنقها وأماتها بطريقة الخنق، أو حتى ولو انخنقت بحبل، حبل دار على عنقها فانخنقت به وماتت، فهذه كذلك لا تؤكل. والموقوذة، الموقوذة بمعنى التي غمزت من طرف أختها فوقذت وماتت من تلك الوقذة. والمتردية الساقطة من جبل، والنطيحة التي نطحتها كذلك أختها حتى ماتت. وما أكل السبع، وربما هنا يحبون أن يقدروا منه وما أكل منه، ما أكل منه، لأن المعنى نعم قالوا إذا قيل أكل السبع بمعنى أكله كله، هكذا ممكن يفهم من هذه الجملة، وما أكل السبع أكله، وإذا أكله فلم يبقى منه شيء إذن، أي المراد ما أكل منه وأبقى، فالباقي بعد أكله إذا كان نعم ميت. والسبع تطلق في بعض لغات العرب على الأسد خصوصا، والإطلاق الذي ربما كذلك غيره هو أن السبع يطلق لكل حيوان يفترس، من ذلك الذئب، ومن ذلك الأسد، ومن ذلك النمر، ومن ذلك الفهد، هذه حيوان كلها لها أنياب، أنياب، هذه الأنياب تستعملها في الانقضاض على حيوانات نعم، وعلى ربما حتى إنسان. وما أكل السبع، وذكر الذئب القرطبي من ضمن السباع، الذئب ذكره من جملة السباع، الذئب سبع، نعم الذئب يعتبر من السباع. عندنا مثل يقول واحد يقول لك الذئب حلال الذئب حرام الترك حسن، لا لا، يقال الذئب حرام الذئب حرام، والترك أوجب، هكذا مثل كأنهم يريدون به ترك المتشابه. نعم عندما يقال فيستحضرون هذا المثل يقول الذئب حلال الذئب حرام، لا الذئب حرام الذئب حرام، الذئب معتب معدود من السباع. قال إلا ما ذكيتم، ذكيتم أي أدركتم فيه الروح، وذكيتمه بمعنى ذبحتمه. إذن ما من هذه الحيوانات أدركت سواء كان موقوذة أو نطيحة أو متردية أو منخنقة، أدركتم فيه الروح مستقرة نعم، وذكيتموه وأعملت فيه الذكاة، فهذا ليس معنى ذلك أنه هو واضح أنه مات ثم بعد ذلك أنت أمررت الموصى على ومات أصلا من غير إمرار، فالمراد به أدركتم فيه الروح التي ممكن أن يستقر معها أو يمكن أن يحيا معها ثم ذكيتموه. قال وما ذبح على النصب، كذلك أيضا مقصود للمؤلف رحمه الله، وما ذبح على النصب، وقال قطرب أن على هنا بمعنى إلى، ذبح عليها بمعنى لها أو إليها لأجلها. والنصب طبعا تطلق ويراد به ما كان نصب للتذكير مثلا أو للإشعار أو إلى آخر ذلك مما الناس يفعلونه، هناك بعض أماكن الناس يجعلون مثلا مكان ليذكرهم مثلا بفلان الولي الصالح أن هنا نام أو هنا صلى أو هنا مرة، ويجعل لذلك ربما يعني بناية تذكرهم بها، هذا يعتبر من النصب. نعم إذن قال وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، إذن هنا ذكره هكذا أن مع ما دخلت عليه مصدر، من إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب كذلك مما حرمه الله عز وجل، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، بمعنى مما حرم عليكم، حرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام. والاستقسام بالأزلام كان في زمان الجاهلية، نحن عندنا في الإسلام أمور غيبية لا نتطلع إليها بأي طريقة من طرق، هي لله عز وجل، لا نستعمل فيها استقساما ولا إغراء. وفرق بين الاستقسام بالأزلام وبين القرعة، القرعة هناك بعض الناس من التبس عليهم هنا في هذا الموضع التفريق بين القرعة والاستقسام بالأزلام، لا فرق بينهم، القرعة حق ثابت والناس متكافئون، مثلا مجموعة أفراد متكافئون فيه، ولا نستطيع أن نصرفه لأحد منهم ونحرم الآخر بلا موجب. فشرع لنا القرعة، شرعت لنا القرعة هنا، بمعنى مثلا لو أن مجموعة من ورثة مثلا تخاصموا في قطعة أرض، بعضهم يريدها هي بالخصوص، وكلهم كأنهم يعني أرادوها، ماذا نفعل هنا؟ نجعل القرعة، من خرجت في من خرج سهمه نقول له هي لك، والباقية يأخذون بقية يعني القطع، فهذا يسمى قرعة، وهي مشروعة، مشروعة بالكتاب وبالسنة. بالكتاب قال تبارك وتعالى: فساهم فكان من المدحضين، ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لاستهموا أي ضربوا عليه السهام، والسهام هي القرعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج إلى غزوة من الغزوات، يقرع بين نسائه، فكان كثيرا ما تخرج السهم لعائشة رضي الله عنها. وأما الاستقسام بالأزلام، بل وفي هذه القرعة ربما قد لا يحسن استعمالها بعضهم، فتكون شبه استقسام بالأزلام. لو أن إنسان مثلا قال: والله لا ندري غدا مثلا سيكون كذا أو لا يكون، ثم يعني أعد مثلا مجموعة مثلا من أشياء، قال: إذا خرج هذا مثلا فغدا يدخل الشهر أو لا يدخل، قال: هذا يدخل الشهر، وجعل مثلا شيء آخر قال: هذا لا يدخل، أيهما خرج خلاص انتهى، هذا هو المعلوم. قال: إذا خرج السهم الذي فيه لا يدخل، إذن غدا لا يدخل الشهر، إذا خرج السهم الذي فيه يدخل فإذن نقول أنه يدخل. هذا استقسام بالإسلام قطعا، وهذا هو الذي كان عند أهل الجاهلية. كان الواحد منهم إذا أراد شيئا يعني جاء إلى عند الكعبة، وهناك شخص يشرف على هذه العملية ويعطى شيء من المال، وتكون هناك يعني سهام، واحد فيها نعم، واحد فيها لا، واحد فيها غفل، واحد كذا إلى آخر المشي، ولهم طرق على كل حال، كأن لهم من أجل استكشاف الغيب. نعم، إذن هذا هو الذي يسمى الاستقسام بالأزلام. الاستقسام بالأزلام، الأزلام جمع زلم أو زلم. نعم. قال تعالى: ذلكم فسق. ذلكم فسق، والفسق طبعا هو الخروج عن الطاعة. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم ونحوه، ونحوه في الأدب المفرد. هناك مسألة مهمة جدا لا يفوتني أن أعرج عليها، وهي قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به. يعني الصريح الواضح على كل حال الذي تدل عليه الآية الإهلال لغير الله عز وجل به، بمعنى أن يذكر غير اسم الله تبارك وتعالى على المذبوح، يعني الذي يذبح يذبح مثلا باسم المسيح عيسى عليه السلام، باسم كذا، باسم كذا، ويذكر الواجب هو ذكر اسم الله تبارك وتعالى. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فاذكروا اسم الله عليها صواف. إذن فالواجب أن المسلم إذا أراد أن يذبح أن يقول عند الذبح أو قبيله: بسم الله، بسم الله، لا بد أن يقولها. لكن هنا مسألة شبيهة أو قريبة قد ربما يطرح علينا بعض الناس، فيقول لك: هؤلاء الذين يذبحون الأولياء والصالحين هم يقولون بسم الله عند الذبح، يقولون بسم الله نعم، ولكنهم يذبحونها للولي، يذبحونها للولي، نعم للولي، بمعنى تقرب إليه، التزموا كل سنة في مناسبته أن يذبحوا له، بل وربما بعضهم يرى أن ذلك دينا في ذمته، حتى هذه الأيام التي كانت كورونا ممكن يبقى يذبح بعد أن ترتفع ويعود، ممكن يذبح ما فاته في سنتين يذبحه، أو ثلاث سنوات ربما يذبحه، كأنه يرى أنه هذا يعني فاته ونحوه. فهذا في حق الذبح شرك، ولو قال بسم الله عند الذبح، ولو قال بسم الله عند الذبح، بل هذا أولى بالتحريم. الذي مثلا يذبح لأجل فلان الولي، هذا يعني كأنه تقرب إليه بعبادة التي هي النسك، فهو عبده بالصريح. وأما الذي قال بسم الله عند الذبح فهو وإن كان شرك لكنه أشد منه وأخطر منه وأقبح منه الذبح الذي تذبح لأجل فلان، لأجل فلان. قال الله تبارك وتعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله النسك لله تبارك وتعالى، ما يذبح العبد يذبح لله تبارك وتعالى. لكن الذي هو يذبح للولي الصالح أو لكذا وكذا، ولكن عند ذبح يقول بسم الله، بل ربما قد يقولها نفاقا من يتظاهر لنا بأنه يعني لا يفعلها تقربا لهم. فهذا في الحقة أولى بأن يكون فعله هذا محرما ممن ذبح وقال عند ذبحه بسم الله، من قال عند ذبحه بسم الله ولكنه ذبح للولي، هذا أولى، أولى بأن يكون فعله منهي عنه من ذلك الذي قال باسم المسيح ولكنه يعني ذبح ربما لطعام، لأكل، لمجرد فقط يتوسع في المأكل، ولكن ذبح هكذا للأكل لا يأكل فقط، ولكن عند الذبح قال باسم المسيح، هذا في حقة الشرك نعم. ولكن أشد منه ذلك الذي ذبح لأجل الولي، لأجل الولي هكذا نعم، تقربا إليه وتنسكا له، هذا أولى بالتحريم. والمؤلف رحمه الله سوف لعله يعيد كذلك الكلام في مسيح. قال: وفي صحيح مسلم ونحوه في الأدب المفرد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، معنى ماذا كان يقول لك من الأسرار التي خصك بها، كأنه يقول له وأنت ابن عمه لعله ربما أفادك بما لم يقله لسائر الأمة. فغضب أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، غضب: ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى ما تقول؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم له أسرار يعني يكتمها عن أمته ويقول لها لقرابته؟ وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، غير أنه حدثني بكلمات، ليس على وجه الإسرار، بكلمات أربع. فقال الرجل: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. وربما الصحابة كذلك في حديث آخر: وهل ينعن الرجل وليه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن فيكون هذا الشخص هو الذي لعن والديه، معنى أنك ربما أنت تسب شخصا، وربما ذلك الشخص أنت تعلم مسبقا أنه معروف، أنه إذا ذكرت له وسببت له والديه سوف يسب أباك وأمك وجدك وكما يقول جد جدك نعم، ويسلسلك من السباب والشتائم أضعاف ما سببته به نعم. ولعن الله من ذبح لغير الله، إذن هذا ملعون، وهذا هو محل الشاهد من هذا النص الحديثي الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعن الله، لعن واللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، من ذبح لغير الله، ذبح حيوان أي حيوان صغير كان أو كبير، ذبح بعيرا أو ذبح بقرة أو شاة أو دجاجة، إذا ذبحها لغير الله عز وجل فهذا ملعون. وفي حديث عن كل حيوان كان في نظر من حيث الصحة، حديث طارق بن شهاب معروف مشهور نعم، فيه نعم أن رجلا مر بقوم مشركين فقال له قرب، رجلان مر بقوم يعبدون غير الله عز وجل، فقالوا لأحدهما قرب، قال أحدهما ما كنت لأقرب شيئا لغير الله عز وجل، كلمة التوحيد، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، ما كنت، معنى هذا ليس من ديني وليس مما أعرفه في ديني نعم، هذا لا يفعل، أقرب لغير الله عز وجل لا، فهذا قتلوه. والآخر قاله قرب، انظروا الفرق بين العبارتين، قال الثاني لا أجد شيئا أتقرب به، إذن اعتذر بعدم الوجدان، قال قرب ولو ذبابة، ولو ذبابة، فقرب ذبابة فنجا. إذن فيما يذكر في هذا الحديث، دخل رجل النار في ذبابة، ودخل رجل النار جنة في ذبابة، دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما فسره، والحديث قلت فيه نظر من حيث صحته لأجل ما هو معروف عن طارق بن شهاب، هل هو يعني معدود في الصحابة أو أنه ليس صحابيا نعم. قال ولعن الله من غي، ولعن الله من آوى محدثا، آوى محدثا إيواء بمعنى أن تجعل بيتك مأوى له، مسكنا مستقرا، أو أنك بمعنى تأويه بمعنى أنك تحول بينه وبين إقامة الحد عليه. المحدث يطلق المحدث ويراد به من أحدث في دين الله عز وجل بدعة، أو من أحدث في دين الله تبارك وتعالى فسقا وفجورا. المحدث بمعنى أن تجعل بيتك كأنه مأوى للمحدثين البدع، أو محدثا بمعنى أنك يأتي مثلا شخص وقد ثبت فيه الحد، سارق أو زاني أو قاذف ونحو ذلك، فتحول بين إقامة الحد عليه وتأويه لأجل ما لك من الوجاهة والمكانة والمنزلة، هذا كذلك ملعون. ولعن الله من غير منار الأرض، غير منار الأرض نعم، منارات بمعنى الأعلام التي جعلت علامات لتمييز الحقوق، مثلا الناس مثلا يعني جاءوا إلى أمكنة مثلا هكذا أرض ليست مبنية، وكل واحد جعل له منارات هكذا ليعلم بها نصيبه وحقه وقطعته، فأنت تأتي ربما في وقت تكون الأعين نائمة فتغير ويقع ما يقع من التضييق على شخص والتوسعة عليك ونحو ذلك، أو تغيير منارات الأرض بمعنى أن المنارات التي نصبها الناس من أجل تعليم الطريق تغيرها، فالناس ربما يتيهون في المفازة في الصحراء، إذن هذا كذلك ملعون. قال والمحدث هو المفسد في الأرض، ومنار الأرض علاماتها حدودها. قال رحمه الله ما جاء في مخالفة الجاهلية في الذبح، ما جاء في مخالفة الجاهلية في الذبح، إذا الجاهلية كانوا يذبحون على النصب، والله عز وجل نهانا عن ذلك، وما ذبح على النصب ويذبحون لأصنامهم، نعم يتقربون ويتوددون إليها بالذبائح. قال في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. بمن هذا لا يوجد في الإسلام، وإنما هو من أمور جاهلية التي نحن يجب علينا أن نخالفهم فيها ونتركها. نعم، لا فرع ولا عتيرة. في البخاري الفرع أول النتاج، كأنهم كانوا يهبونه لأصنامهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم. وفي مسند الإمام أحمد: العتيرة ذبيحة في رجب. إذن هذا كان من شريعتهم التي يعني التزموها ويلتزمونها، نعم التزاما لسنوات يتوارثونه أبناؤهم عن آبائهم. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن نبيشة الهذلي أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم عترهم في الجاهلية فقال: اذبحوا لله سبحانه وتعالى في أي شهر، وبروا لله سبحانه وتعالى وأطعموا. ومثله عند الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه مرفوعا. إذن استفاد المؤلف رحمه الله من هذا أننا لا نقلد ولا نتبع أهل الجاهلية فيما يفعلونه من الذبائح، ويجب أن نخالفهم في ذلك. نحن عندنا الذبائح المشروعة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل هي الثلاثة: العقيقة أو النسيكة والأضحية والهدي. وما عدا ذلك إذا ذبحنا فليس لنا إلا أن نذبح توسعا. نعم، في المأكل المشرب يذبح الإنسان في أي وقت في أي لحظة ما كان من الحيوانات المأكولة. اذبح أرنبا، اذبح شاة، اذبح دجاجة، اذبح ما يذبح من الحيوانات من بهيمة الأنعام مما أحل أكله، ويأتي بسم الله عليه، ويكون الذابح الصفات التي توفر فيه أن يكون مميزا على الأقل أو بالغا، لا يكون صبيا ولا يكون مجنونا ولا يكون كافرا ولا يكون كافرا. والأولى أن لا يكون تاركا للصلاة، لا يكون تارك للصلاة، ولا يكون كذلك ممن يعتقد في أولياء الصالحين أنهم ينفعون ويضرون ويستغيث بهم ويدعو لهم وينذر لهم. هؤلاء لا يذبحون، وإذا ذبحوا فلا تؤكل ذبيحته. وليس لازم أن يكون الذابح تقيا مؤمنا من الصالحين الأولياء الأتقياء، ليس لازما، المهم أن لا يكون قلنا كافرا. وأما إذا كان يهوديا أو نصرانيا يجوز أن تؤكل، وهم كفار، لأن الله عز وجل قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والطعام من المراد به المقصود به الذبائح بالخصوص، ليس الطعام الذي لم تعمل فيه أيديهم كالقمح والشعير ونحو ذلك. والمقصود بالطعام هنا ذبائحهم. نعم، ولا يكون كذلك مجوسيا، ولا يكون كذلك من عبدة القبور ولا من عبدة الأولياء والصالحين. فهؤلاء ولا يكون كذلك هذا الذبح لأجل بدعة من البدع، بدعة من البدع الناس صاروا يذبحون لها، ولو أنهم لا يذبحون تقربا لكذا، ولكن يعني مناسب من المناسبات التزموا فيها الذبح. نعم، ويعتبرون الذبح فيها كأنه يعني من أعمال تلك البدعة، كأن تكون مثلا ممكن جدا يوم المولد النبوي، نعم، أو يوم مثلا عيد ميلاد شخص من الأشخاص ونحو ذلك. فهذا كذلك حتى وإن ذبح فلا يجوز الأكل منه، لا يجوز الأكل منه. نعم، قال رحمه الله: وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن نبيشة الهذلي أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم عترهم في الجاهلية فقال اذبحوا لله، اذبحوا لله سبحانه. والعتيرة قلنا ما يذبحون في رجب، اذبحوا لله سبحانه وتعالى في أي شهر، وبروا لله سبحانه وتعالى وأطعموا، إذن لا تذبحوا تبعا لأهل الجاهلية ولا لغير الله عز وجل. ومثل عند الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، معنى الإهلال لغير الله. إذن تقدم لنا في الآية آية المائدة في قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ما معنى الإهلال؟ ما معنى الإهلال لغير الله؟ كلمة الإهلال هذه تجدون في التفاسير ربما شيئا من التوسع والبسط في ما دلت عليه اللفظة. قال في تفسير ابن كثير عن مجاهد وابن جريج أن النصب، النصب جمع، قيل أنها مفرد نصاب يكون هو جمعه، أو النصب نفسها جمع، النصب جمعها أو هي نفسها جمع. نعم، قال النصب حجارة كانت حول الكعبة، كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويجعلونه على النصب. هكذا كانوا يفعلون من أمور الجاهلين. إذن يأتون إلى تلك الأحجار التي حول الكعبة، وقيل أنها أصنام، وكان 360 صنم، والنصب إذا كانت أحجار ليست هي الأصنام، لأن الأصنام لا بد أن تكون مصورة ومنقوشة. قال فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب، حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله، فالذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وفي تفسير الشوكان الذي هو فتح القدير أن مما أهل به لغير الله ما يقع من المعتقدين في الأموات من الذبح على قبورهم، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن. وروى أبو علي القاري أحد أدباء، طبعا ليس عالما من علماء الفقه والشريعة ولكنه معروف بالأدب، في أماليه، والأمالي كذلك أو ذيل الأمالي، أحد كتب أربعة، قيل أن الأدب كله هي أمهات الأدب، منها أمالي أبي علي القاري أو الذيل، لكل حال ربما الذيل أشهر، ذيل الأمالي الكامل للمبرد، وأدب الكاتب لابن قتيبة، ورابعها كتاب للجاحظ أظنه البخلاء، البيان والتبيين، البيان والتبيين للجاحظ، وأدب الكاتب لابن قتيبة، والأمالي أو ذيلها لأبي علي القالي، والكامل للمبرد، الكامل للمبرد. إذن قال في أماليه أي أبي علي القالي، قال في أماليه خبر، قال وروى أبو علي القالي في أماليه خبر معاقرة جرت بقصد المفاخرة. المعاقرة تطلق ويراد بالمعاقرة الأصل في كلمة العقر أن تضرب الإبل على قوائمها بالسيوف، هذا هو الذي يسمى العقر. إذا ند لك بعير مثلا وخفت أن يعني يبتعد بحيث لا تدركه، يكفي أن تضربه على قوائمه على الأقل يتوقف، فإذا مات من ذلك وكنت قصدت بذلك تذكيته فيكفي ذلك عن تذكيته. نعم اسم هذا العقر، ثم توسع في كلمة العقر فصار نعم يطلق على كل ذبيحة ولو لم يكن فيها عقر، أي ضرب السيوف على القوائم. في أماله خبر معاقرة جرت بقصد المفاخرة. معاقرة معناه يذبحون شيء من الإبل ولكن يقصدون المفاخرة، بين سحيم بن وثيل الريحاني وغالب بن صعصعة أبي الفرزدق أيام خلافة علي رضي الله عنه، فأفتى فيها علي رضي الله عنه بأنها مما أهل به لغير الله، ونهى عن الأكل منها وأمر بطرد الناس عنه. إذن المعاقرة معنى أنت تذبح وأنا أذبح، أنت ذبحت 10 أنا أذبح 11، أنت ذبحت 11 أنا أذبح 12، وهكذا. نوع مفاخرة كانت تقع بينهم على كل حال، في أيهم ربما يقال عنه أنه أجود. إذن هذا النوع من الذبائح في حقه أن حكم وأفتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يجوز أكله. ما نوع هذا الذبح؟ هو إما أن يكون لله عز وجل فيدخل كما قال تبارك في ذلك فليتنافس المتنافسون، نعم، وإما أن يكون إن كان لأكل أو شرب أو أكل يأكله الناس كلها في ذبائحهم فلا بأس إذا كان، ولكن أن يكون هذا الشكل ليس من هذا ولا من ذاك. إذن فيكون لأجل المفاخرة وهو مما أهل به لغير الله، نعم، فنهى علي بن أبي طالب وطرد الناس عن أكله. وذكر القرطبي عند التفسير وما أهل به لغير الله من سورة البقرة مثل ما قدمنا من فتوى علي رضي الله عنه في حكم تلك المعاقرة، ثم نقل عن ابن عطية أنه قال رأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سأل عن امرأة مترفة صنعت للعبها جمع لعبة عرسا فنحرت جزورا، فقال الحسن لا يحل أكلها فإنها إنما نحرت لصنم، لها لعب كما هو لبعض الناس اليوم، يعني كلاب، له كلب مثلا وهذا الكلب له يوم ميلاد يجعل له يوم ميلاد، نعم، ويفتخر به وربما كذلك يحتفل به ونحو ذلك من الذي هو موجود مثلا في عند الناس المترفين. إذن قال الحسن لا يحل أكلها فإنها إنما نحرت لصنم. وقال النووي في إذن هذه الصور كلها لعلها تدخل في الإهلال لغير الله عز وجل، من ذبح للمفاخرة وللفخر وللعبث بالأموال ونحو ذلك كله يعتبر مما ذبح لغير الله فلا يحل أكله. وقال النووي في شرح مسلم عند الكلام على حديث لعن الله من ذبح لغير الله قال وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح بغير اسم الله تعالى كمن ذبح لصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك، وكل هذا حرام. ولا تحل الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. إذن هذا النووي رحمه الله مفهوم كلام النووي مراده منطوقه أن يقول أن المراد به من ذبح لغير الله المراد به أن يذبح بغير اسم الله، بغير اسم الله. إذا انتبهوا لهذه العبارة لأنه صراحة هذه العبارة وجهها المؤلف رحمه الله توجيها، يعني هو غير ما ممكن بعض أهل العلم مباشرة انتقد النووي هنا، لأنه رحمه الله قصرها على هذه الصورة أن يذبح بغير اسم الله تعالى. نحن نقوله ماذا لو أن شخصا قال بسم الله ولكن هذه الذبيحة هي تقربا إلى ولي صالح، هل لا نستدل عليه بلعن الله من ذبح لغير الله؟ نقول لا، هذا داخل، بل هو أولى بالدخول، لعن الله من ذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله. إذا النووي رحمه الله قوله أن يذبح بغير اسم الله كلمة مشكلة، هو الحديث فيه لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله، ما قال من ذبح وذكر اسم غير اسم الله. إذن قول النووي وتفسيره للعبارة لعن الله من ذبح لغير الله المراد به أن يذبح بغير اسم الله، هذا قلت سوف يوجه المؤلف رحمه الله. قال فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. هذا هو تمام كلام النووي. قال رحمه الله المؤلف رحمه الله وعن طريقه التهذيب، قال وتفسير النووي الذبح لغير الله بالذبح بغير اسمه تعالى مبني على المعقول من أن ما يراد به غير الله يذكر عليه اسم ذلك الغير، من أن ما يراد به غير الله يذكر عليه اسم الغير، هذا هو توجيهه. يعني كأنه يقول أن كل ما ذبح لغير الله عز وجل عادة يذكر عليه اسم غير الله، هذا هو مراد النووي رحمه الله بقوله أو بتفسيره لمعنى الذبح لغير الله. وذكر اسم الله، وذكر اسم الله في هذه الحالة لغو، لأن النية هي علة التحريم، النية هي علة ذبح لغير الله أي لأجله تقربا إليه، إذن لا يلتفت إليه إذا كان هنا ذكر اسم الله ولم يذكره. وتقدم تصريح ابن كثير بعدم الاعتداد بالتسمية في هذه الحال، ويأتي مثله عن الشاطبي. قال ومما لا ريب فيه أن المعاقرين قد ذكروا اسم الله عند العقر، المعاقرين الذين تقدمت قصتهم في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا شك أنهم ذكروا اسم الله عند العقر، ومع ذلك جعله علي رضي الله عنه مما أهل به لغير الله. إذن هذا نورده على النووي رحمه الله. وقال الشاطبي في الموافقات، روى ابن حبيب، روى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه ذكر له أن إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي أجرى عينا، أجرى عينا، عين جارية، أجرها ممكن استخرجها وحفرها، حفر بئر، فقال له المهندسون عند ظهور الماء لو أهرقت عليها دما، لو أهرقت، أهرقت من أرقت، ولو أهرقت عليها دما كان أحرى أن لا تغيض ولا تهور، هكذا عندي، ولا تهور فتقتل من يعمل فيها. إذا المهندسون جاءوا إليه إلى إبراهيم بن هشام هذا الذي أجرى العين، فقال هؤلاء المهندسون لو يعني جئت إلى هذا المكان، مكان العين هذه، وتريق عليه دما، تذبح عليه شاة أو بعير أو نحو ذلك، لأن هذا في الحق ممكن يعني هذه العين تغور ويكون يعني تتمتع بها ممكن فترة زمنية ثم تختفي ويذهب ماؤها. الله عز وجل قال أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله عز وجل هو الذي تبارك وتعالى، نعم، قال ولا تهور فتقتل من يعمل فيها. فنحر جزائر حين أرسل ماء، جزائر، جزائر ليست جزائر بلاد، وإنما جزائر جمع جزور، جزور إذا جمعته على فعائل تقول جزاور، جزاور، فتقع الواو بعد ألف زائدة وجب قلبها همزة، كما تقول في صحيفة صحايف ثم تقلب لياء همزة، نعم تقول هكذا موجودة النظر على كل حال. قاض قائل، نعم قائل أصلها قاول، نعم إذن وقعت وقع حرف العلة بعد ألف زائدة يقلب همزة. نعم. إذن قال فنحر الجزائر حين أرسل الماء أو حين أرسل الماء فجرى مختلطا بالدم وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعام فأكلوا وأكلوا وقسم سائرها بين العمال فيها. فقال ابن شهاب بئس والله ما صنع، ما حل له نحرها ولا الأكل منها. نعم ما حل له نحرها ولا الأكل منها. أما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح لغير الله، أما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح لغير الله، إذن جعل هذا من الذبح لغير الله، مع أنه كذلك لا بد وأنه كان قال بسم الله عليه، قال بسم الله لا شك، لكنه ذبح لغير الله. إذن هنا كذلك كل هذا يستدل به على النووي رحمه الله الذي قال وفسر الذبح لغير الله بأن المراد به أن يذبح بغير اسم الله، لأن مثل هذا وإن ذكر اسم الله عليه مضاهن لما ذبح على النصب وسائر ما أهل لغير الله وسائر ما أهل لغير الله به. نعم. إذن ولعلنا نتوقف هنا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عم بلغنا من هذا الكتاب الذي هو تهذيب ورسالة الشرك ومظاهره إلى الفصل 24 الذبائح والزردات، هكذا عنوان المؤلف رحمه الله. أما الذبائح فبدأ بها رحمه الله وعرفها، نعم، تعريفا صريحا لا بأس من التذكير به، لا بأس من التذكير به. قال رحمه الله الذبائح جمع ذبيحة، يقال الذبائح، نعم، وهو أيضا بمعنى الذكاء، يقال الذبيحة ويقال التذكية. هذا خلاصة ما قاله المؤلف رحمه الله في معنى الذبائح، ما يذبح من بهيمة الأنعام، وأصل الذبح الشق، والحيوان إذا ذبحته بمعنى شققت حلقة. والذبائح منها ما يكون مشروعا، مشروعا مشروعا معناه جاءت به الشريعة. الحمد منها ما يكون إذن قلنا الذبائح منها ما يكون مشروعا ومنها ما يكون ممنوعا. وذكر قسمين رحمه الله، ذكر من الذبائح الممنوعة الفرع وهو كان في الجاهلية، والعتيرة ما يذبحونها في رجب، وكذلك أجنة البحائر والسائب التي يخصون بها يعني الرجال دون النساء فلا تأكلها النساء، والله عز وجل ذكر منها في القرآن الكريم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، وهو سبحانه وتعالى يذكر عقائد أهل الجاهلية وما تقولوه على الله عز وجل وعلى شريعته، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. إذن هذه قلنا كما تقدم أن ابن عباس قال إذا أردت أن تعرف جهل العرب فقرأ قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصير إلى الله وما كان لله فهو يصير إلى شركائهم ساء ما يحكمون. إذن هذا من أحكامهم التي تحكموا بها. وأما الذبائح المشروعة، المشروعة معناها التي جاءت بها الشريعة أحكاما سماوية نص عليها في شريعتنا، ولا يزال المسلمون إلى اليوم نعم مشهورة عندهم، وهي ثلاثة لا رابعة لها. الأضحية معروفة، وما يذبح يوم العاشر من ذي الحجة يتقرب به المسلمون يوم عيدهم إلى ربهم تبارك وتعالى. والعقيقة أو النسيكة تطلق على ما يذبح للمولود يوم سابعه، وكذلك ما يذبحه الحاج في مكة تقربا إلى الله عز وجل هديا بالغ الكعبة. نعم. وأما ما يذبح للأضرحة والمزارات والقباب والأولياء والصالحين والجن ونحو ذلك من الذبائح فهي من النسك الذي لم يشرع الله عز وجل، فهو مما لا يجوز، بعضه بدعة وبعضه شرك. نعم. قال رحمه الله من الموضع الذي توقفنا فيه، قال ما جاء في الذبح لغير الله، ما جاء في الذبح لغير الله، ومقصود بما جاء أي ما جاء من النصوص ومن الأدلة الدالة على حكمه الشرعي، هذا الحكم الشرعي الذي قد يكون محرما، الله عز وجل يحكم عليه بأنه محرم، هذا هو الذي سوف نراه. إذا كان الذبح لغير الله لا نتوقع إلا أن يكون محرما، هذا حكمه الذي نبادر به من غير تفصيل. قال الله تعالى حرمت، وإذا قلنا التحريم فالمراد به ما نهى عنه الشرع، وربما قد ينهى عنه بصيغة لا تفعلوا، لكن هنا نص على التحريم قال حرمت، والمحرم بمعنى الممنوع الذي لا يجوز وفاعله عاصٍ لله تبارك وتعالى خارج عن طاعته فسق عن أمر ربه. قال عز وجل حرمت عليكم الميتة، الميتة هكذا بالإسكان، وقرأ أبو جعفر في كل القرآن الكريم الميتة الميتة، كل ما جاء من الميتة قرأ الميتة. نعم. وقرأ غيره مواضع بالميتة ومواضع بالميتة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة، أدأ بها الميتة معناها ما مات خرجت نفسه بكل كلها نعم وصار ميتة، كيفما كان سبب موته فإنه محرم لا يجوز أن نأكله في شريعتنا. قال حرمت عليكم الميتة والدم، الدم كذلك لا يجوز أن يؤكل، إن يعمل الإنسان إلى الدم الدم المسفوح فيأكله، وربما يأكله بمعنى يتركه حتى يجمد فيؤكل أو يشربه شربا. نعم. فالله عز وجل حرمه علينا. وأما الدم طبعا الذي يكون في اللحم فلا بأس به، تبع للحم تبع اللحم، بمعنى ليس واجبا على الإنسان أنه إذا أخذ قطعة لحم أن يغسلها غسلا حتى لا يرى فيها قطرة دم، هذا ليس هو المطلوب شرعا، بل هي وهي تقطر بدمها لا بأس أن تضعها في القدر وتطبخها وتأكلها، إذن هذا الدم ليس هو المقصود. نعم، ولكن لا يجوز كذلك أن تأتي بقطع اللحم وتعصرها من دمها، وتأتي بقطع وتعصرها من دمها حتى يتكون لك الدم وحده فتشرب منه ربما كأس ونحو ذلك، على هذه الصورة لا يجوز أن تأتي بقطع لحم وتعصرها عصرا حتى يخرج من دمها، وتأتي بأخرى وتأتي بأخرى وتشرب دما خالصا، إذن ما لا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلاله، بمعنى يجوز للحم وهو للدم وهو في اللحم أن يؤكل معه، ولكن لا يجوز لك ذلك أن تجمع منه ما تجمع فتشربه دما وحده. إذن قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لحمه شحمه كل ما له، نعم، لحم الخنزير حيوان معروف، نعم، وما أهل لغير الله به، وهذا هو محل الشاهد الذي أراده المؤلف رحمه الله وساق الآية من أجله، وما أهل لغير الله، ما هنا موصولي بمعنى الذي، وما أهل لغير الله به أي ما أهل به لغير الله، فالباحث حر الجرم متعلق بأهل، نعم، لغير الله أي كان هذا الغير، صنما جنا وليا صالحا، أهل أي ذكر اسم الله تبارك وتعالى عند ذبحه، أهل من الإهلال، والإهلال هو رفع الصوت، حتى قيل أنه سمي الهلال بذلك لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم عندما يتراءى لهم ويظهر لهم، وصار ويقال كذلك أهل الصبي أو استهل، بمعنى عندما خرج بكى بصوت، ومن ثم صاروا يقولون للذبيحة عندما تذبح أهل بها، إذن إذا أهل بها لغير الله فلا تجوز. قال: والمنخنقة، اخترقت معنى خنقها، من خنقها وأماتها بطريقة الخنق، أو حتى ولو انخنقت بحبل، حبل دار على عنقها فانخنقت به وماتت، فهذه كذلك لا تؤكل. والموقوذة، الموقوذة بمعنى التي غمزت من طرف أختها فوقذت وماتت من تلك الوقذة. والمتردية، الساقطة من جبل. والنطيحة التي نطحتها كذلك أختها حتى ماتت. وما أكل السبع، وربما هنا يحبون أن يقدروا منه وما أكل منه، ما أكل منه، لأن المعنى، نعم، قالوا إذا قيل أكل السبع بمعنى أكله كله، هكذا ممكن يفهم من هذه الجملة، وما أكل السبع أكله، وإذا أكله فلم يبقى منه شيء إذن، أي المراد ما أكل منه وأبقى، فالباقي بعد أكله إذا كان، نعم، ميتا. والسبع تطلق في بعض لغات العرب على الأسد خصوصا، والإطلاق الذي ربما كذلك غيره هو أن السبع يطلق لكل حيوان يفترس، من ذلك الذئب، ومن ذلك الأسد، ومن ذلك النمر، ومن ذلك الفهد، هذه حيوان كلها لها أنياب، هذه الأنياب تستعملها في الانقضاض على حيوانات، نعم، وعلى ربما حتى إنسان. وما أكل السبع، وذكر الذئب القرطبي من ضمن السباع، الذئب ذكره من جملة السباع، الذئب سبع، نعم، الذئب يعتبر من السباع، عندنا مثل يقول واحد يقول لك الذئب حلال الذئب حرام الترك حسن، لا يقال الذئب حرام الذئب حرام، والترك أوجب، هكذا مثل كأنهم يريدون به ترك المتشابه، نعم، عندما يقال فيستحضرون هذا المثل يقول الذئب حلال الذئب حرام، لا، الذئب حرام الذئب حرام، الذئب معدود من السباع. قال إلا ما ذكيتم. ذكيتم أي أدركتم فيه الروح وذكيتمه بمعنى ذبحتمه. إذن ما من هذه الحيوانات أدركت سواء كان موقوذة أو نطيحة أو متردية أو منخنقة أدركتم فيه الروح مستقرة نعم وذكيتموه وأعملت فيه الذكاة، فهذا ليس معنى ذلك أنه واضح أنه مات ثم بعد ذلك أنت أمررت الموصى على ومات أصلا من غير إمرار. فالمراد به أدركتم فيه الروح التي ممكن أن يستقر معها أو يمكن أن يحيا معها ثم ذكيتموه. قال وما ذبح على النصب، كذلك أيضا مقصود للمؤلف رحمه الله، وما ذبح على النصب. وقال قطرب أن على هنا بمعنى إلى، ذبح عليها بمعنى لها أو إليها لأجلها. والنصب طبعا تطلق ويراد به ما كان نصب للتذكير مثلا أو للإشعار أو إلى آخر ذلك مما الناس يفعلونه. هناك بعض الأماكن الناس يجعلون مثلا مكان ليذكرهم مثلا بفلان الولي الصالح أن هنا نام أو هنا صلى أو هنا مر، ويجعل لذلك ربما يعني بناية تذكرهم بها. هذا يعتبر من النصب. نعم. إذن قال وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. إذن هنا ذكره هكذا أن مع ما دخلت عليه مصدر منه إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب كذلك مما حرمه الله عز وجل، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام بمعنى ما حرم عليكم، حرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام. والاستقسام بالأزلام كان في زمان الجاهلية. نحن عندنا في الإسلام أمور غيبية لا نتطلع إليها بأي طريقة من الطرق، هي لله عز وجل، لا نستعمل فيها استقساما ولا إغراء. وفرق بين الاستقسام بالأزلام وبين القرعة. القرعة هناك بعض الناس من التبس عليهم هنا في هذا الموضع التفريق بين القرعة والاستقسام بالأزلام، لا فرق بينهم. القرعة حق ثابت والناس متكافئون، مثلا مجموعة أفراد متكافئون فيه، ولا نستطيع أن نصرفه لأحد منهم ونحرم الآخر بلا موجب، فشرع لنا القرعة. شرعت لنا القرعة هنا بمعنى مثلا لو أن مجموعة من الورثة مثلا تخاصموا في قطعة أرض، بعضهم يريدها هي بالخصوص، وكلهم كأنهم يعني أرادوها، ماذا نفعل هنا؟ نجعل القرعة، من خرجت في من خرج سهمه نقول له هي لك، والباقية يأخذون بقية يعني القطع، فهذا يسمى قرعة وهي مشروعة، مشروعة بالكتاب وبالسنة. بالكتاب قال تبارك وتعالى فساهم فكان من المدحضين، ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لاستهموا أي ضربوا عليه السهام، والسهام هي القرعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج إلى غزوة من الغزوات، يقرع بين نسائه، فكان كثير ما تخرج السهم لعائشة رضي الله عنها. وأما الاستقسام بالأزلام بل وفي هذه القرعة ربما قد لا يحسن استعمالها بعضهم، فتكون شبه استقسام بالإسلام. لو أن إنسان مثلا قال والله لا ندري غدا مثلا سيكون كذا أو لا يكون، ثم يعني أعد مثلا مجموعة مثلا من أشياء، قال إذا خرج هذا مثلا فغدا يدخل الشهر أو لا يدخل، قال هذا يدخل الشهر، وجعل مثلا شيء آخر قال هذا لا يدخل، أيهما خرج خلاص انتهى، هذا هو المعلوم. قال إذا خرج السهم الذي فيه لا يدخل إذن غدا لا يدخل الشهر، إذا خرج السهم الذي فيه يدخل فإذن نقول أنه يدخل. هذا استقسام بالإسلام قطعا، وهذا هو الذي كان عند أهل الجاهلية. كان الواحد منهم إذا أراد شيئا يعني جاء إلى عند الكعبة وهناك شخص يشرف على هذه العملية ويعطى شيء من المال، وتكون هناك يعني سهام، واحد فيها نعم واحد فيها لا واحد فيها غفل واحد كذا إلى آخر المشي، ولهم طرق على كل حال كأن لهم من أجل استكشاف الغيب. نعم، إذن هذا هو الذي يسمى الاستقسام بالأزلام. الاستقسام بالأزلام، الأزلام جمع زلم أو زلم. نعم، قال تعالى ذلكم فسق، ذلكم فسق، والفسق طبعا هو الخروج عن الطاعة. قال رحمه الله وفي صحيح مسلم ونحوه، ونحوه في الأدب المفرد. هناك مسألة مهمة جدا لا يفوتني أن أعرج عليها، وهي قوله تعالى وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به، يعني الصريح الواضح لكل الذي تدل عليه الآية الإهلال لغير الله عز وجل به، بمعنى أن يذكر غير اسم الله تبارك وتعالى على المذبوح، يعني الذي يذبح يذبح مثلا باسم المسيح عيسى عليه السلام، باسم كذا باسم كذا، ويذكر الواجب هو ذكر اسم الله تبارك وتعالى. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فاذكر اسم الله عليها صواف. إذن فالواجب أن المسلم إذا أراد أن يذبح أن يقول عند الذبح أو قبيله بسم الله، بسم الله لا بد أن يقولها. لكن هنا مسألة شبيهة أو قريبة قد ربما يطرح علينا بعض الناس فيقول لك هؤلاء الذين يذبحوا الأولياء والصالحين هم يقولون بسم الله عند الذبح، يقولون بسم الله نعم، ولكنهم يذبحونها للولي، يذبحونها للولي نعم، للولي بمعنى تقرب إليه، التزموا كل سنة في مناسبته أن يذبحوا له، بل وربما بعضهم يرى أن ذلك دينا في ذمته، حتى هذه الأيام التي كانت كورونا ممكن يبقى يذبح بعد أن ترتفع ويعود، ممكن يذبح ما فاته في سنتين يذبحه أو ثلاث سنوات ربما يذبحه، كأنه يرى أنه هذا يعني فاته ونحوك. فهذا في حق الذبح شرك، ولو قال بسم الله عند الذبح، ولو قال بسم الله عند الذبح، بل هذا أولى بالتحريم. الذي مثلا يذبح لأجل فلان الولي هذا يعني كأنه تقرب إليه بعبادة التي هي النسك، فهو عبده بالصريح. وأما الذي قال بسم الله عند الذبح فهو وإن كان شرك لكنه أشد منه وأخطر منه وأقبح منه الذبح الذي تذبح لأجل فلان، لأجل فلان. قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله النسك لله تبارك وتعالى، ما يذبح العبد يذبحه لله تبارك وتعالى. لكن الذي هو يذبح للولي الصالح أو لكذا وكذا، ولكن عند ذبحه يقول بسم الله، بل ربما قد يقولها نفاقا من يتظاهر لنا بأنه يعني لا يفعلها تقربا لهم، فهذا في الحقة أولى بأن يكون فعله هذا محرما ممن ذبح وقال عند ذبحه بسم الله. من قال عند ذبحه بسم الله ولكنه ذبح للولي هذا أولى، أولى بأن يكون فعله منهيا عنه من ذلك الذي قال باسم المسيح ولكنه يعني ذبح ربما لطعام لأكل لمجرد فقط يتوسع في المأكل، ولكنه ذبح هكذا للأكل لا يأكل فقط، ولكن عند الذبح قال باسم المسيح، هذا في حقه الشرك نعم، ولكن أشد منه ذلك الذي ذبح لأجل الولي، لأجل الولي هكذا نعم تقربا إليه وتنسكا له، هذا أولى بالتحريم نعم. والمؤلف رحمه الله سوف لعله يعيد كذلك الكلام في مسيح. قال وفي صحيح مسلم ونحوه في الأدب المفرد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، معنى ماذا كان يقول لك من الأسرار التي خصك بها، كأنه يقول له وأنت ابن عمه لعله ربما أفادك بما لم يقله لسائر الأمة. فغضب أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه غضب، ما معنى هذا الكلام، ما معنى ما تقول، هل النبي صلى الله عليه وسلم له أسرار يعني يكتمها عن أمته ويقول لها لقرابته؟ وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه حدثني بكلمات، لسه لوجه الإسرار، بكلمات أربع. فقال الرجل ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. وربما الصحابة كذلك في حديث آخر وهل ينعن الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، إذن فيكون هذا الشخص هو الذي لعن والديه، معنى أنك ربما أنت تسب شخصا، وربما ذلك الشخص أنت تعلم مسبقا أنه معروف أنه إذا ذكرت له وسببت له والديه سوف يسب أباك وأمك وجدك، وكما يقول جد جدك نعم، ويسلسلك من السباب والشتائم أضعاف ما سببته به نعم. ولعن الله من ذبح لغير الله، إذن هذا ملعون، وهذا هو محل الشاهد من هذا النص الحديثي الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعن الله، لعن واللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، من ذبح لغير الله، ذبح حيوان أي حيوان صغير كان أو كبير، ذبح بعيرا أو ذبح بقرة أو شاة أو دجاجة، إذا ذبحها لغير الله عز وجل فهذا ملعون. وفي حديث عن كل حيوان كان في نظر من حيث الصحة، حديث طارق بن شهاب معروف مشهور نعم، فيه نعم أن رجلا مر بقوم مشركين فقال له قرب، رجلان مر بقوم يعبدون غير الله عز وجل، فقالوا لأحدهما قرب، قال أحدهما ما كنت لأقرب شيئا لغير الله عز وجل، كلمة التوحيد، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، ما كنت، معنى هذا ليس من ديني وليس مما أعرفه في ديني نعم، هذا لا يفعل، أقرب أقرب لغير الله عز وجل لا، فهذا قتلوه. والآخر قاله قرب، انظروا الفرق بين العبارتين، قال الثاني لا أجد شيئا أتقرب به، إذن اعتذر بعدم وجدان، قال قرب ولو ذبابة، ولو ذبابة، فقرب ذبابة فنجا. إذن فيما يذكر في هذا الحديث دخل رجل النار في ذبابة ودخل رجل النار جنة في ذبابة. دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما فسره والحديث قلت فيه نظر من حيث صحته لأجل ما هو معروف عن طارق بن شهاب هل هو يعني معدود في الصحابة أو أنه ليس صحابيا. نعم قال ولعن الله من غي ولعن الله من آوى محدثا. آوى محدثا إيواء بمعنى أن تجعل بيتك مأوى له مسكنا مستقرا أو أنك بمعنى تأويه بمعنى أنك تحول بينه وبين إقامة الحد عليه. المحدث يطلق المحدث ويراد به من أحدث في دين الله عز وجل بدعة أو من أحدث في دين الله تبارك وتعالى فسقا وفجورا. المحدث بمعنى أن تجعل بيتك كأنه مأوى للمحدثين البدع أو محدثا بمعنى أنك يأتي مثلا شخص وقد ثبت فيه الحد سارق أو زاني أو قاذف ونحو ذلك فتحول بين إقامة الحد عليه وتأويه لأجل ما لك من الوجاهة والمكانة والمنزلة. هذا كذلك ملعون. ولعن الله من غير منار الأرض. غير منار الأرض نعم منارات بمعنى الإعلام التي جعلت علامات لتمييز الحقوق. مثلا الناس مثلا يعني جاءوا إلى أمكنة مثلا هكذا أرض ليست مبنية وكل واحد جعل له منارات هكذا ليعلم بها نصيبه وحقه وقطعته. فأنت تأتي ربما في وقت تكون الأعين نائمة فتغير ويقع ما يقع من التضييق على شخص والتوسعة عليك ونحو ذلك. أو تغيير منارات الأرض بمعنى أن المنارات التي نصبها الناس من أجل تعليم الطريق تغيرها فالناس ربما يتيهون في المفازة في الصحراء. إذن هذا كذلك ملعون. قال والمحدث وهو المفسد في الأرض ومنار الأرض علاماتها حدودها. قال رحمه الله ما جاء في مخالفة الجاهلية في الذبح. ما جاء في مخالفة الجاهلية في الذبح. إذن الجاهلية كانوا يذبحون على النصب والله عز وجل نهانا عن ذلك وما ذبح على النصب ويذبحون لأصنامهم نعم يتقربون ويتوددون إليها بالذبائح. قال في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. بمن هذا لا يوجد في الإسلام وإنما هو من أمور جاهلية التي نحن يجب علينا أن نخالفهم فيها ونتركها. نعم لا فرع ولا عتيرة. في البخاري الفرع أول النتاج كأنهم كانوا يهبونه لأصنامهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم. وفي مسند الإمام أحمد العتيرة ذبيحة في رجب. إذن هذا كان من شريعتهم التي يعني التزموها ويلتزمونها نعم التزاما لسنوات يتوارثونه أبناؤهم عن آبائهم. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن نبيشة الهذلي أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم عترهم في الجاهلية فقال اذبحوا لله سبحانه وتعالى في أي شهر وبروا لله سبحانه وتعالى وأطعموا. ومثله عند الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه مرفوعا. إذن استفاد المؤلف رحمه الله من هذا أننا لا نقلد ولا نتبع أهل الجاهلية فيما يفعلونه من الذبائح ويجب أن نخالفهم في ذلك. نحن عندنا الذبائح المشروعة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل هي الثلاثة العقيقة أو النسيكة والأضحية والهدي. وما عدا ذلك إذا ذبحنا فليس لنا إلا أن نذبح توسعا. نعم في المأكل المشرب يذبح الإنسان في أي وقت في أي لحظة ما كان من الحيوانات المأكولة اذبح أرنبا، اذبح شاة، اذبح دجاجة، اذبح ما يذبح من الحيوانات من بهيمة الأنعام مما أحل أكله، ويأتي بسم الله عليه، ويكون الذابح، الذابح الصفات التي تتوفر فيه أن يكون مميزا على الأقل أو بالغا، لا يكون صبيا ولا يكون مجنونا ولا يكون كافرا، ولا يكون كافرا. والأولى أن لا يكون تاركا للصلاة، لا يكون تارك للصلاة، ولا يكون كذلك مما يعتقد، ممن يعتقد في أولياء الصالحين أنهم ينفعون ويضرون ويستغيث بهم ويدعو لهم وينذر لهم. هؤلاء لا يذبحون، لا يذبحون، وإذا ذبحوا فلا تؤكل ذبيحته. ولا ليس لازم أن يكون الذابح تقيا مؤمنا من الصالحين الأولياء الأتقياء، ليس لازما، المهم أن لا يكون قلنا كافرا. وأما إذا كان يهوديا أو نصرانيا يجوز أن تؤكل، وهم كفار، لأن الله عز وجل قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والطعام من المراد به، المقصود به الذبائح بخصوص، ليس الطعام الذي لم تعمل فيه أيديهم كالقمح والشعير ونحو ذلك، والمقصود بالطعام هنا ذبائحهم. نعم. ولا يكون كذلك مجوسيا، ولا يكون كذلك من عبدة القبور، ولا من عبدة الأولياء والصالحين، فهؤلاء. ولا يكون كذلك هذا الذبح لأجل بدعة من البدع، بدعة من البدع الناس صاروا يذبحون لها، ولو أنهم لا يذبحون تقربا لكذا، ولكن يعني مناسب من المناسبات التزموا فيها الذبح. نعم. ويعتبرون الذبح فيها كأنه يعني من أعمال تلك البدعة، كأن تكون مثلا ممكن جدا يوم المولد النبوي، نعم، أو يوم مثلا عيد ميلاد شخص من الأشخاص ونحو ذلك. فهذا كذلك حتى وإن ذبح فلا يجوز الأكل منه، لا يجوز الأكل منه. نعم. قال رحمه الله: وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن نبيشة الهذلي أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم عترهم في الجاهلية فقال: اذبحوا لله، اذبحوا لله سبحانه. والعتر قلنا ما يذبحون في رجب، اذبحوا لله سبحانه وتعالى في أي شهر، وبروا لله سبحانه وتعالى وأطعموا. إذن لا تذبحوا تبعا لأهل الجاهلية ولا لغير الله عز وجل. ومثل عند الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، معنى الإهلال لغير الله. إذن تقدم لنا في الآية آية المائدة في قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ما معنى الإهلال؟ ما معنى الإهلال لغير الله؟ كلمة الإهلال هذه تجدون في التفاسير ربما شيئا من التوسع والبسط في ما دلت عليه اللفظة. قال في تفسير ابن كثير عن مجاهد وابن جريج أن النصب، النصب جمع، قيل أنها مفرد نصاب يكون هو جمعه، أو النصب نفسها جمع، النصب جمعها أو هي نفسها جمع. نعم. قال: النصب حجارة كانت حول الكعبة، كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويجعلونه على النصب. هكذا كانوا يفعلون من أمور الجاهلين. إذن يأتون إلى تلك الأحجار التي حول الكعبة، وقيل أنها أصنام، وكانت 360 صنم، والنصب إذا كانت أحجار ليست هي الأصنام، لأن الأصنام لابد أن تكون مصورة ومنقوشة، قال فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله. فالذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وفي تفسير الشوكان الذي هو فتح القدير أن مما أهل به لغير الله ما يقع من المعتقدين في الأموات من الذبح على قبورهم ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن وروى أبو علي القاري أحد أدباء طبعا ليس عالما من علماء الفقه والشريعة ولكنه معروف بالأدب في أماليه والأمالي كذلك أو ذيل الأمالي أحد كتب أربعة قيل أن الأدب كله هي أمهات الأدب منها أمالي أبي علي القاري أو الذيل على كل حال ربما الذيل أشهر ذيل الأمالي الكامل للمبرد وأدب الكاتب لابن قتيبة ورابعها كتاب للجاحظ أظنه البخلاء البيان والتبيين للجاحظ وأدب الكاتب لابن قتيبة والأمالي أو ذيلها لأبي علي القالي والكامل للمبرد إذن قال في أماليه أي أبي علي القالي قال في أماليه خبر قال وروى أبو علي القالي في أماليه خبر معاقرة جرت بقصد المفاخرة. المعاقرة تطلق ويراد بالمعاقرة الأصل في كلمة العقر أن تضرب الإبل على قوائمها بالسيوف، هذا هو الذي يسمى العقر. إذا ند لك بعير مثلا وخفت أن يعني يبتعد بحيث لا تدركه يكفي أن تضربه على قوائمه على الأقل يتوقف، فإذا مات من ذلك وكنت قصدت بذلك تذكيته فيكفي ذلك عن تذكيته. نعم اسم هذا العقر. ثم توسع في كلمة العقر فصار نعم يطلق على كل ذبيحة ولو لم يكن فيها عقر أي ضرب السيوف على القوائم. في أماليه خبر معاقرة جرت بقصد المفاخرة. معاقرة معنى يذبحون شيء من الإبل ولكن يقصدون المفاخرة بين سحيم بن وثيل الريحاني وغالب بن صعصعة أبي الفرزدق أيام خلافة علي رضي الله عنه، فأفتى فيها علي رضي الله عنه بأنها مما أهل به لغير الله ونهى عن الأكل منها وأمر بطرد الناس عنه. إذن المعاقرة بمعنى أنت تذبح وأنا أذبح، أنت ذبحت 10 أنا أذبح 11، أنت ذبح 11 أنا ذبح 12 وهكذا. نوع مفاخرة كانت تقع بينهم على كل حال في أيهم ربما يقال عنه أنه أجود. إذن هذا النوع من الذبائح في حقه يعني حكم وأفتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يجوز أكله. ما نوع هذا الذبح؟ هو إما أن يكون لله عز وجل فيدخل كما قال تبارك في ذلك فليتنافس المتنافسون، نعم، وإما أن يكون إن كان لأكل أو شرب أو أكل يأكله الناس لكل حال في ذبائحهم فلا بأس إذا كان، ولكن أن يكون هذا الشكل ليس من هذا ولا من ذاك. إذن فيكون لأجل المفاخرة وهو مما أهل به لغير الله. نعم فنهى علي بن أبي طالب وطرد الناس عن أكله. وذكر القرطبي عند التفسير وما أهل به لغير الله من سورة البقرة مثل ما قدمنا من فتوى علي رضي الله عنه في حكم تلك المعاقرة، ثم نقل عن ابن عطية أنه قال رأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سأل عن امرأة مترفة صنعت للعبها جمع لعبة عرسا فنحرت جزورا فقال الحسن لا يحل أكلها فإنها إنما نحرت لصنم لها لعب كما هو لبعض الناس اليوم، يعني كلاب له كلب مثلا، وهذا الكلب له يوم ميلاد، يجعل له يوم ميلاد نعم ويفتخر به، وربما كذلك يحتفل به ونحو ذلك من الذي هو موجود مثلا في عند الناس المترفين. إذن قال الحسن لا يحل أكلها، فإنها إنما نحرت لصنم. وقال النووي في إذن هذه الصور كلها لعلها تدخل في الإهلال لغير الله عز وجل، من ذبح للمفاخرة وللفخر وللعبث بالأموال ونحو ذلك، كله يعتبر مما ذبح لغير الله فلا يحل أكله. وقال النووي في شرح مسلم عند الكلام على حديث لعن الله من ذبح لغير الله، قال وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح بغير اسم الله تعالى، كمن ذبح لصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام. ولا تحل الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. إذن هذا النووي رحمه الله، مفهوم كلام النووي مراده منطوقه أن يقول أن المراد بمن ذبح لغير الله، المراد به أن يذبح بغير اسم الله، بغير اسم الله. إذا انتبهوا لهذه العبارة، لأنه صراحة هذه العبارة وجهها المؤلف رحمه الله توجيها، يعني هو غير ما ممكن بعض أهل العلم مباشرة انتقد النووي هنا، لأنه رحمه الله قصرها على هذه الصورة أن يذبح بغير اسم الله تعالى. نحن نقول ماذا لو أن شخصا قال بسم الله ولكن هذه الذبيحة هي تقربا إلى ولي صالح، هل لا نستدل عليه بلعن الله من ذبح لغير الله؟ نقول لا، هذا داخل، بل هو أولى بالدخول، لعن الله من ذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله. إذن النووي رحمه الله قوله أن يذبح بغير اسم الله كلمة مشكلة، هو الحديث فيه لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله، ما قال من ذبح وذكر اسم غير اسم الله. إذن قول النووي وتفسيره للعبارة لعن الله من ذبح لغير الله المراد به أن يذبح بغير اسم الله، هذا قلت سوف يوجه المؤلف رحمه الله. قال فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. هذا هو تمام كلام النووي. قال رحمه الله المؤلف رحمه الله وعن طريقه التهذيب، قال وتفسير النووي الذبح لغير الله بالذبح بغير اسمه تعالى مبني على المعقول من أن ما يراد به غير الله يذكر عليه اسم ذلك الغير، من أن ما يراد به غير الله يذكر عليه اسم الغير، هذا هو توجيهه. يعني كأنه يقول أن كل ما ذبح لغير الله عز وجل عادة يذكر عليه اسم غير الله، هذا هو مراد النووي رحمه الله بقوله أو بتفسيره لمعنى الذبح لغير الله. وذكر اسم الله، وذكر اسم الله في هذه الحالة لغو، لأن النية هي علة التحريم، النية هي علة ذبح لغير الله أي لأجله تقربا إليه، إذا لا يلتفت إليه إذا كان هنا ذكر اسم الله ولم يذكره. وتقدم تصريح ابن كثير بعدم الاعتداد بالتسمية في هذه الحال، ويأتي مثله عن الشاطبي. قال ومما لا ريب فيه أن المعاقرين قد ذكروا اسم الله عند العقر، المعاقرين الذين تقدمت قصتهم في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا شك أنهم ذكروا اسم الله عند العقر ومع ذلك جعله علي رضي الله عنه مما أهل به لغير الله. إذن هذا نورده على النووي رحمه الله. وقال الشاطبي في الموافقات روى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه ذكر له أن إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي أجرى عينا عين جارية أجرها ممكن استخرجها وحفرها حفر بئر. فقال له المهندسون عند ظهور الماء لو أهرقت عليها دما كان أحرى أن لا تغيض ولا تهور، هكذا عندي، ولا تهور فتقتل من يعمل فيها. إذا المهندسون جاءوا إليه إلى إبراهيم بن هشام هذا الذي أجرى العين، فقال هؤلاء المهندسون لو يعني جئت إلى هذا المكان مكان العين هذه وتريق عليه دما، من تذبح عليه شاة أو بعير أو نحو ذلك، لأن هذا في حقه ممكن يعني هذه العين تغور ويكون يعني تتمتع بها ممكن فترة زمنية ثم تختفي ويذهب ماؤها. الله عز وجل قال أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله عز وجل هو الذي تبارك وتعالى. نعم. قال ولا تهور فتقتل من يعمل فيها. فنحر جزائر حين أرسل ماء. جزائر ليست جزائر بلاد، وإنما جزائر جمع جزور. إذا جمعته على فعائل تقول جزاور، فتقع الواو بعد ألف زائدة وجب قلبها همزة، كما تقول في صحيفة صحايف ثم تقلب لياء همزة. نعم تقول هكذا موجودة النظر على كل حال. قائل اصلها قاول. نعم إذن وقع حرف العلة بعد ألف زائدة يقلب همزة. نعم. إذن قال فنحر الجزائر حين أرسل الماء أو حين أرسل الماء فجرى مختلطا بالدم وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعام فأكلوا وقسم سائرها بين العمال فيها. فقال ابن شهاب بئس والله ما صنع، ما حل له نحرها ولا الأكل منها. نعم ما حل له نحرها ولا الأكل منها. أما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح لغير الله إذن جعل هذا من الذبح لغير الله، مع أنه كذلك لا بد أنه كان قال بسم الله عليه، قال بسم الله لا شك، لكنه ذبح لغير الله. إذن هنا كذلك كل هذا يستدل به على النووي رحمه الله الذي قال وفسر الذبح لغير الله بأن المراد به أن يذبح بغير اسم الله، لأن مثل هذا وإن ذكر اسم الله عليه مضاهن لما ذبح على النصب وسائر ما أهل لغير الله به. نعم. إذن ولعلنا نتوقف هنا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.